الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. المقام الثالث في مسألة السبع: الاستثناءات. الاستثناءات من حرمة سب المؤمن. مؤمن يجوز سبه. ثلاثة استثناءات يذكرها المصنف رحمه الله: أولا المتجاهل بالفسق، ثانيا المبتدع، ثالثا من لا يتأثر عرفه. أما المورد الأول المتجاهل بالفسق، إنسان مؤمن لكنه يعمل معصية، وهذه المعصية يرتكبها علانية. مؤمن بالمعنى الأخص من أتباع أهل البيت عليهم السلام، لكنه يرتكب المعصية معصية معينة على الإنسان بشكل علني أمام الناس، ولا يجد في ذلك ضيرا ومشكلة عليكم السلام ورحمة الله. هذا الإنسان يجوز سبه. الدليل على ذلك، توجد لدينا مجموعة أدلة يمكن أن نخلص منها بأصل، يعني بقاعدة، وهذا الأصل أن كل مؤمن له حرمة، وهذه الحرمة لا يجوز لأحد أن ينتهكها، لا يجوز لأحد أن يهتك حرمة مؤمن. وهذه مجموعة روايات تدل على ذلك، وهاي الروايات المصنف سوف يشير إلى مثل هذا الأصل المستفاد من تلك الأدلة في باب الغيبة. وهذا الأصل ركن ركين. نعم، يستثنى أو قل يخرج منه موارد معينة يدل عليها الدليل. من تلك الموارد التي تسقط حرمة المؤمن فيها إذا تجاهر بالفسق، ودلت على ذلك مجموعة روايات سوف يذكرها المصنف في بحث الغيبة، لأن الذي يتجاهر بالفسق تجوز غيبته. إذن محلها الذي سوف يذكره المصنف فيها بحث الغيبة، سوف يذكر مجموعة روايات تدل على أن هذا الإنسان لا حرمة له خلاف الأصلها، ولكن لا حرمة له. بعض الروايات تقول هو الذي خلع عن نفسه جلباب الحياء، هذا لا حرمة له وتجوز غيبته. هذا الإنسان الذي لا حرمة له إذن يجوز سبه، إذ لأنه لا حرمة له. الذي لا حرمة له وقد أسقط حرمة نفسه يجوز سبه. بعض تلك الروايات أيضا أشارت إلى جواز السب باعتبار لا حرمة له. غاية الأمر، هذا جواز السب يتصور على ثلاثة أو أربعة أشكال في مثل المتجاهر بالفسق. مرة يسبه شخص فيما تجاهر فيه بالفسق، مثلا هو تارك للصلاة متجاهر بذلك، ياهو اللي يسأله يقول أنا ما أصلي، أقدر أسبه، يعني أوجه له إهانة ونقصا، أصفه بما هو إهانة ونقص فيه، أقول له يا تارك الصلاة، هذا سب، لأنه صدرت مني نسبت إليه شيئا على أساس الإهانة والتنقيص. يمكن هذا واحد. اثنين، يمكن أيضا أن نتصور السب بشكل آخر، مثلا أن في الواحد يقول له يا شارب الخمر، يا شارب الخمر، بالفعل هو يشرب الخمر لكنه غير متجاهر بشرب الخمر، هو متجاهر بقطع الصلاة وتركها لكن غير متجاهر بشرب الخمر، هنا يجوز سبه أو لا يجوز سبه؟ راح يجي في بحث الغيبة هذا المقدار لا يجوز الغيبة فيه، يجوز سبه أو لا يجوز سبه. المصنف لا هنا لا في بحث الغيبة هذا المقدار من المعصية تعرض له، لكن بعض الأعلام يقول لا يجوز سبه، مثل ما هناك لا تجوز غيبته في المعاصي التي لم يتجاهر بها، هنا أيضا لا يجوز سبه، لأن الحرمة لم تسقط في المقام. تلاحظون هذا؟ اثنين. ثلاثة. إذا يريد فالواحد يسب هذا نحو ثالث، لكن بمعصية هو لم يرتكبها أصلا. يا عاق لوالدك، وصدرت من الساب بعنوان النقص والإهانة، يا عاق لوالدك، وبالفعل ذاك مو عاق لوالده، هذا أيضا سب محرم، وأيضا كذب محرم، ومو عاق لوالده، فكيف يوصف بأنه عاق لوالده؟ فيحرم من جهتين. إذا أراد أن يسبه على النحو الرابع، يقول له مثلا أجلكم يا حقير يا وضيع، هذا يجوز لو ما يجوز؟ هذا المقدار جائز أو غير جائز؟ ظاهرا هذا جائز، لأنه دليل حرمة السب، وهو إسقاط الحرمة، إسقاط حرمة الإنسان نفسه، شامل لهذه الموارد، هذا المقدار يجوز. وراح يصرح المصنف رحمه الله في بحث الغيبة أن هذا المقدار مقدار جائز. الكلام أنه فيما لو أراد أن يسبه بمثل شرب الخمر اللي هو ما الظاهر به بالفسق وهو يفعله، عبارة المصنف في بحث الغيبة كون نشوفها شاملة له لو مو شاملة، لكن الأعلام جملة من الأعلام صرحوا بعدم جواز السب بتلك المعاصي التي لم يتظاهر فيها بالفسق أبدا. إذن المورد الأول للاستثناء هو حرمة، هو من حرمة السب، هو المتجاهر بالفسق. سؤال المصنف يسأل، يقول حرمة سب، جواز سب المتجاهر بالفسق، هل هو من باب النهي عن المنكر لو لا؟ يعني يجوز سب هذا الإنسان الذي يتجاهر بالفسق لأجل أن أردعه عن المنكر؟ أنا أقول له يا تارك الصلاة، ذاك يقول له يا جلكم الله يا حقير يا خبيث، أنت تارك للصلاة يا حقير يا خبيث، هذا من باب أن يرتدع عن المنكر. هم هو يشوف المجتمع داير مدايرة، عدها إنكار لفعله، هم الآخرين باعتبار هذا قاعد يتظاهر ويتجاهر بترك الصلاة، الآخرين هم عندما يجدون هذا الموقف الخشن من يوم أمثاله هم قد يرتدعون عن هذا المنكر. هل هذا من باب الردع عن المنكر والنهي عن المنكر أو لا؟ هذا ليس من هذا الباب. الفائدة وين تطلع؟ الفائدة هو لو أن جواز سب المتجاهر بالفسق كونه من باب النهي عن المنكر لابد أن تجتمع فيه شرائط النهي عن المنكر، إذا اجتمعت تلك الشرائط يجوز سبه، وإلا فلا يجوز سبه. هذا إذا كان من هذا الباب. أما إذا ما كان من باب النهي عن المنكر، بعد مو لازم أن تجتمع تلك الشرائط، من تلك الشرائط أن يكون هذا السب الصادر من الساب يؤثر، يحتمل فيه التأثير في المسبوق. إذا كان من باب النهي عن المنكر لازم يأثر حتى يجوز. أما إذا ما أثر أصلا هو مو يمي حتى أخاطبه، زين، والموجودين هم لا تتوفر فيهم شرائط، يعني ما يتأثرون هم بسب، لا يجوز السب لأنه لا يوجب التأثير والارتداء عن المنكر. هل هو من باب النهي والارتداء عن المنكر أو لا؟ المصنف رحمه الله يقول ظاهر الروايات وظاهر الفتاوى أنه ليس من باب النهي عن المنكر، بعد ما بين لنا، ما قال لنا يا هي المقصود، يا هو المقصود بالروايات بالنصوص، يا النصوص اللي ظاهرها أن سب المتجاهر بالفسق ليس من هذا الباب، يا نصوص. الظاهر أن مقصود المصنف من النصوص هي نفس الروايات التي ذكرت سقوط حرمة المتجاهر بالفسق، هاي اللي قال راح تجينا في بحث الغيبة، المقصود بها تلك الروايات التي ذكرت أن المتجاهر بالفسق لا حرمة له، أسقط جلباب الحياء عن نفسه، لا حرمة له. تلك الروايات تدل على أن السب المتجاهر ليس من باب الردع والنهي عن المنكر، كيف؟ باب الإطلاق. هاي الروايات لم تذكر أن سب المتجاهر بالفسق أو غيبة المتجاهر بالفسق هي من باب النهي عن المنكر، من باب وجود أهداف صحيحة لدى الساب أو لدى المغتاب. لم تتطرق تلك الروايات إلى مثل ذلك. أطلقت، هي قالت أنه هذا الإنسان لا حرمة له فيجوز سبه، بعد ما قالت إذا كان السب فيجوز اغتيابه، ما قالت أن الغيبة إذا كان القصد من عدها النهي عن المنكر فهو جائز، أبدا. لم تعلق هذه الروايات التي هي في مقام البيان، والتي لا يوجد مانع فيها عن ذكر القيد لو كان موجودا. ومع ذلك الإمام عليه السلام اللي هو في مقام البيان لم يذكر مثل هذا القيد، فحينئذ يجوز السب حتى ولو لم يكن ذلك على أساس النهي عن المنكر. ظاهر النصوص والفتاوى هو أن السب في المقام ليس من باب النهي عن المنكر، وهذا هو الذي ذكره الشهيد الثاني في الروضة. لكن مع ذلك يقول المصنف الأحوط هو الاقتصار على الموارد التي يكون ذلك من باب النهي عن المنكر، هذا من باب الاحتياط، وهذا الاحتياط من شاء القدر المتيقن، نقتصر فيه على القدر المتيقن. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو المبتدع. هذا الاستثناء الثاني، إذا واحد مبتدع في الدين سوى له نظرية منحرفة في العقيدة أو نظرية منحرفة في الشريعة، فهذا مبتدع، هذا يجوز سبه. والدليل على ذلك الروايات، عندنا رواية صحيحة إن شاء الله راح نقرأها تدل على جواز السب، بل هاي الرواية راح تجدون يمكن أن يفهم منها وجوب السب في بعض الأحيان. فالواحد سواله فرقة منحرفة في زماننا هذا مثل فرقة ابن قاطع مثلا، إذا واحد يريد أن يسب زعماء هذه الفرقة أو كل هذه الفرقة، هذا جائز لو مو جائز؟ هاي الرواية راح تشوفون تقول جائز، بل في بعض الأحيان يمكن أن يستفاد منها الوجوب. هذا الدليل، هذا المورد الثاني ودليله. المورد الثالث، خلي أطبق هذا المقام، هذا المقدم. الاستثناء الأول، ثم إنه يستثنى من المؤمن، هذا المورد الأول للاستثناء. عليكم السلام سيدي. ثم إنه يستثنى من المؤمن، المؤمن الذي يحرم سبه، هذا واضح. الاستثناء الأول والثاني استثناءات من حرمة السب، هذا سب لكن لا يحرم، ليس من المحرم، فهذا واضح استثناء من حرمة السب. والمؤمن المقصود به المؤمن بالمعنى الأخص، يعني الموالي، يعني من أتباع أهل البيت عقيدة وعملا. يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق، يعني المتظاهر بالفسق، المتجاهر بالفسق، يرتكب معصية بصورة علنية أمام أنظار الناس ولا يجد في ذلك ضيرا وإشكالا. يستثنى ليش؟ لما سيجيء، هذا دليله، لما سيجيء في الغيبة من أنه لا حرمة له، هذا الأخ هو أسقط حرمة نفسه. في الرواية إن شاء الله تجينا، من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، وفي رواية أخرى إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. لكن هذا خلاف الأصل، الأصل الأصيل هو أن كل مؤمن له حرمة لا يجوز هتكها. نعم، إذا دل الدليل في مورد معين جواز هتك تلك الحرمة فبها ونعمت، هذا من تلك الموارد، دل الدليل أن هذا الإنسان ما إلى حرمة لأنه هو الذي هتك حرمة نفسه، هذا دليلنا. وراح تجينا إن شاء الله هذه الروايات. وأنا أذكرت لكم وين السب مرة في نفس ما تجاهر به، مرة في ما دونه، هذا من باب أولى، مرة في غير ما تجاهر، هو يسوي معصية غير متجاهر بها، هيكون نشوفه في بحث الغيبة. المصنف ظاهر كلامه إدخال هذا المقدار لولا هناك يتطرق، بعض الأعلام يقولون لا يجوز أصلاً.
الشهيد ما قصرت القضية أنه لا يجوز سباب المؤمن، المؤمن على نحو أخص.
بلى.
زين أكيد هنالك على نحو لا عام.
نعم.
مثل أبناء العام وغيرهم. نعم. جاء السبهم أو.
لا الإيمان بالمعنى الأخص، الإيمان بالمعنى الأخص أتباع أهل البيت عليهم السلام، هذا أخص أتباع المدرسة. بل المؤمن بالمعنى العام المقصود به أنه اللي يعمل الصالحات، هذا المقصود به، هذا المعنى العام. بل المقصود من عند المسلم الذي يعمل يأتي بالصالحات، هنا المقصود به المؤمن، هنا المقصود بالمؤمن. أما غير المؤمن، أما غير المؤمن إن شاء الله يجينا في بحث الغيبة هل أن له حرمة، يقسم إن شاء الله يجينا في بحث الغيبة، يقسمونه إلى مستضعف وغير مستضعف، يقع الحديث عنه هناك إن شاء الله. على كل حال هنا مقيدة بالمؤمن، بعد مقيد بالمؤمن الحكم لما سيجيء في بحث الغيبة من أنه لا حرمة له. وهل يعتبر في جواز سبه هذا المتظاهر بالفسق كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه إذا كان باب النهي عن المنكر يترتب عليه أنه لا بد من إحراز توفر شرائط النهي عن المنكر اللي من عدها أن يكون ذلك مؤثرا فيه أو يحتمل التأثير فيه فيشترط بشروطه أم لا؟ ليس من باب النهي عن المنكر فلا يشترط بشروطه. جواز السب ليس من باب النهي عن المنكر فلا يشترط وجود الشرائط المذكورة، يجوز سب مطلقة بأي قصد كان، يتأثر بذلك أو لا يتأثر، يعني يؤدي إلى نتيجة جيدة أو لا يؤدي. ما هو الجواب؟ ظاهر النصوص والفتاوى، ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة هو الثاني، يعني عدم كونه من باب النهي عن المنكر. يا نصوص، النصوص المقصودة في المقام هي تلك الروايات التي ذكرت أنه لا حرمة له، روايات المتجاهر بالفسق اللي راح تجينا في بحث الغيبة، هذا ظاهر المصنف لهذه النصوص. والأحوط الأولى، الأول عفوا، والأحوط الأول أنهم باب النهي عن المنكر على أساس أننا نقتصر على القدر المتيقن، هذا الاحتياط من جاء والاقتصار على القدر المتيقن. لا بالعكس، لا من باب النهي عن المنكر، الأضيق هنا هذا القدر المتيقن. يعني لو كان سب المتجاهر بالفسق محرم فقط عن لا شك ولا شبهة أنه في موارد النهي عن، عفوا، لو كان سب المتجاهر بالفسق جائزا فلا شك ولا شبهة أنه يجوز في مورد النهي عن المنكر، هذا من موارد النهي عن المنكر، هذا من مقدار مسلم من الأدلة التي ذكرت أنه لا حرمة له ويجوز سبه، تلاحظون هذا من مقدار مسلم لا نشك فيه. أما المقدار الأكثر من ذلك في غير موارد النهي هذا مشكوك، هذا مشكوك. قد نستفيد الإطلاق من تلك الروايات، إذا استفدنا الإطلاق من تلك الروايات فبها ونعمل يكون مشمول، أما إذا ما استفدنا الإطلاق راح نقتصر على القدر المتيقن، هذا الاحتياط من شاء الاقتصار على القدر المتيقن. بلي هذا استحبابي. الاستثناء الثاني، ويستثنى من ذلك المبتدع أيضا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، هاي الرواية رواية صحيحة السند، رواها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى هو العطار الثقة أستاذه وشيخه، عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين هذا من الأسماء المشهورة في الروايات، وردت عنه أكثر من 1300 رواية. محمد بن الحسين كما ذكر السيد الخوي رحمه الله أنه إذا ورد هذا الاسم مجردا عن أي لقب فالمقصود به ابن أبي الخطاب، وهو من الثقات الأجلاء جدا. محمد بن الحسين اللي هو يعني معناه ابن أبي الخطاب، إلا إذا دلت قرينة على أنه ليس ابن أبي الخطاب، هنا ابن أبي الخطاب. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، هذا أحد الثلاثة الذين لا يرون ولا يوصلون إلا عن ثقة كما ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله، عن داود ابن سرحان، داود ابن سرحان العطار، هذا الرجل ثقة وهناك مدح له كتابه روى كتابه الرواة. هذا تعبير الشيخ النجاشي رحمه الله، يستفاد منه أيضا، هذا مدح. يعني كثير من الرواة يرون، جماعات من الرواة يرون كتابه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم أهل البدع المبتدع فأظهروا البراءة منه وأكثروا من سبهم. هذا مورد الشاهد، جواز السب، بل بعض العلماء يستفيدون منه وجوب السب. والغاية من ذلك، من جواز السب أو وجوبه، هو التنفر من أهل البدع، التنفر من المبتدعين. وأكثروا من سبهم والوقيع فيهم. تكملة الرواية: وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم. يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. هذا هو المورد الثاني للاستثناء. الاستثناء الثالث الذي لا يتأثر عرفا بهذا السب، وهذا إلى موردين: مورد الوالد والولد، ومورد السيد والعبد. الوالد إذا قال لولده أجلكم الله، قال له يا حقير يا خبيث، أو السيد إذا قال لعبده ذلك، فإنه عرفا لا يتأثر، لا يعتبر الولد هذا من باب لا يعتبره تنقيصا من شأنه. بعض الأولاد يتفاخرون مثلا، يطلع يقول للأصدقاء: اليوم أبويا مثلا قال لي كذا، هم يسجلونه في الديوانة. تلاحظون كيف؟ ميت أثر. ولا يعد بذلك مذلة وتنقيصا له، فيجوز السب حينئذ، يجوز السب في مثل هذه الحالة. المصنف طبعا إلى هنا، هذا اللي قلته، بعض الأعلام قالوا أن خروج هذا المورد عن دائرة، عن جعله في الاستثناءات من باب الخروج الموضوعي، وبالتالي إحنا ما مضطرين نبحث عن دليل. لا تقول لي شنو الدليل مالته، هذا فيه خروج موضوعي عن بحثنا. يعني هذا مو السب الاصطلاحي اللي قاعد نتحدث عنه اللي ثبتنا له الحرمة. لماذا؟ لأن السب أخذنا فيه النسبة، نسبة ما يوجب النقص والإزراء بالمسبوب. فإذا قلنا أن المسبوب لا يتأثر عرفا بذلك، ولا يوجب الإيذاء والذل والتنقيص له في مثل العبد والولد، حينئذ هذا مو سب، هذا خروج موضوعي عن دائرة السب، وبالتالي لهذا الاستثناء استثناء موضوعي، فلا نبحث له عن دليل خاص في المقام وفق القاعدة. بحث هذا مو جائز، هذا عفوا مو محرم، وفق القاعدة العامة. المصنف رحمه الله يقول هذا مو على إطلاق، إذا كان يوجب تأثر المخاطب وتأذيه حينئذ هذا محرم. على أي أساس شيخنا؟ على أساس أدلة تحرم الإيذاء، إيذاء المؤمن بصورة عامة، هاي أدلة عامة، وين ما أكون مصداق هو إيذاء للمؤمن فهو حرام، فموردنا يدخل تحت تلك الأدلة. قلت سب أو ما قلت سب؟ قلت هذا مو سب عرفا، هذا لا يوجب له التنقيص اجتماعيا، مع ذلك هذا يؤذيه أو لا يؤذيه. مرة تقول لا يؤذيه، لا إشكال، لا يتأثر هو بذلك، لا إشكال، أدلة حرمة الإيذاء العامة لا تشمله. أما إذا يؤذيه ويتأثر بذلك فالأدلة تلك تشمله، حتى وإن قلتم أنه ليس من السبع. هذا ما ذكره المصنف. ثم بعد ذلك استدرك، راح يتراجع هنا المصنف، يقول في مثل العبد إذا كان السب لأجل التأديب فهو جائز. شنو الدليل شيخنا؟ معدنا حرمة الإيذاء، أدلة حرمة الإيذاء العامة، ما هو الدليل هنا؟ هذا يتأثر، فكيف يجوز في حال التأديب؟ يجوز حتى وإن أدى ذلك إلى تأذيه وتأثره. ما هو الدليل على ذلك مع وجود أدلة حرمة الإيذاء العامة؟ قال الدليل وفحوى، يعني الأولوية هو فحوى ما دل على جواز ضرب العبد تأديبا له، أو دل دلت على أنه إذا تريد تأدب عبدك بلي جواز ضربه، يجوز ضربه من باب أولى يجوز سبه. طبعا بعضهم قام يدردون يقول بعض الناس ضربه مين ضربه، ولا السب سبه وحده، ولا تقول له مثلا يا خبيث، مين ضربه ضربه كل بس ما تقول له يا خبيث أجلكم الله، وتقول له يا كذا. المهم هذا دليل المصنف، هذا في مثل العبد. في مثل الابن، في مثل الولد، يجوز سبه مطلقا، أذى ما أذى، تأديب أو غير تأديب. ما هو الدليل شيخنا؟ عندنا أدلة حرمة الإيذاء لا ننساها، حرمة الإيذاء العامة. ما هو الدليل على جواز سبه مطلقا؟ قال الروايات التي دلت على أنك ومالك لأبيك، وهي الروايات كثيرة دلت على ذلك، مجموعة روايات وبعضها صحيح السند، أنت ومالك لأبيك. هاي لأبيك شنو معناها؟ معناها أنت ملك للأب، أنت ملك لوالدك، وإذا فد واحد مملوك لوالده إذن أبوه يقدر يضربه يشتمه يسبه ما أدري شو يسوي به. فهاي اللام لام السلطنة، لام الملكية. المصنف قال فتأمل لعله إشارة منه إلى أن اللام، هذا إشكال معروف، أن اللام هنا ليست لام سلطنة وملكية أبدا، وإلا لجاز بيعه مثلا، يجوز واحد يبيع الإبن أو عيف الإبن المال، تعال المال يقدر الأب يتصرف في المال كيف ما شاء، لا قيدوه، قالوا حتى إذا صغير هذا المال كون يصرفه فيما هو مصلحة الصبي، إذن مو ملكي كيف ما شاء له. شاي اللام شنو محلها من الإعراب؟ هذه اللام تريد أن تبين حكما أخلاقيا، أيها العبد عليك أن تعيش حق الطاعة مع الأب، هذا المقدار. إذا والدك راد فلوسك كن برضا قلب، أصلا بادر إلى إعطاء ما شاء، شراد من عندك تسوي له برضا القلب تبادر هكذا. هذا هو الدليل الثاني، وهذا إشكال التأمه، هذا دليل في بالنسبة. إذن الاستدراك، هذا الاستدراك في مثل العبد في حال التأديب يجوز السب لفحوى ما دل على جواز الضرب، في الولد يجوز السب مطلقا، تأديب وغير تأديب حتى وإن أدى إلى التأذي والتأثر، بدليل أنت ومالك لأبيك. بعد عندنا دليل ثاني يشمل اثنيناتهم، وهو السيرة العملية سواء كانت عقلائية أو حتى متشرعية. هناك سيرة عملية عند المتشرع، سيرة عملية، السيد يضرب العبد، عفوا السيد يشتم ويسب العبد، يقول له هاي دائما يا حقير أجلكم الله يا كذا. الأب همج كل حكايتين وثلاثة، هو متدين يصلي وكذا، ورجال متدين، مع ذلك كل ساعة يحكي هاي الحكاية ويا ابني، لا سيما ابنه واقف فيها بالمحل، كل ساعة يغلط له غلطة اشتباه، فكل ساعة صادرة من عنده هاي الكلمة. وإذا كانت سيرة متشرعة معناها مأخوذة، وهذه نرجع بها إلى زمن، معناها مأخوذة من المعصومين، يعني في زمنهم أكو دليل دال على ذلك، أكو دليل دال على ذلك. هاي السيرة التي جرت بين العقلاء أو بين المتشرعين.
سيدنا مولد التكسب وين؟
السابي ذكرت لكم في أول يوم أن جعلها في باب المكاسب هذا من باب الاستطراد أو من باب مجارات ما جرى عليه الآخرون، لأن قبل المصنف ما لقوا مكان لهذه المسائل، وهي مسائل مهمة خلوها بدأ بالمكاسب، وإلا هي مو مال مكاسب.
أي
هذه موارد، يعني موارد قليلة. كل عمل حتى وإن كان محرم في نفسه يمكن جعله للتكسب في مقابل كسب المال. كذب مثلا، كذب هو محرم في نفسه، لكن يقدر في الواحد يشتغل صحفي على مودي يدرج له معلومات في الصحيفة، معلومات كاذبة، فالكذب بطبعه بنفسه بذاته هو محرم. يمكن جعله، بل يمكن جعله، لكن ذكر من باب مجارات العلماء مو أكثر، استطراده. فالسيرة جرت على ذلك. المصنف رحمه الله عنده إشكال، يقول هاي السيرة نختصر فيها على القدر المتيقن. ما هو قدرها المتيقن؟ عدم تأذي الولد والعبد. إذا ما يتأذون بل، أما إذا يتأذون السيرة دليل، ما أدري، نرجع للسيرة، نتمسك بإطلاق السيرة، نقول لا، يصير السيرة دليل لبي لا إطلاق له، فنقتصر فيها على القدر المتيقن والسلام. المصنف يقول بعض العلماء ذكروا أن المعلم له أن يسب طالبه. ما هو الدليل؟ استدلوا بالسيرة. المصنف شي يقول نفس هذه السيرة اللي حكينا عنها قبل شوية، المصنف شي يقول مع الأسف هذا الدليل مقائم. ليش؟ لأن هاي السيرة التي تمسكوا بها، هاي السيرة كانت في زمن سابق، في الأزمان السابقة، حيث كان السب مقبولا لدى الطالب، لدى المتعلم. بعض الطلب كان يفرحون هكذا. أما في الأزمان المتأخرة، هو المصنف يقول في الأزمان المتأخرة اللي المتعلم يتأثر من سب أستاذه أكثر مما يتأثر من سب شريكه في الدرس، فالسيرة بعد ما تجي، فالسيرة بعد ما تجي في المقام. يعني تلك السيرة ثابتة في موارد عدم التأثر، ما تشمل مقامنا الذي يحصل فيه التأثر. هذا هو الاستثناء الثالث. قال ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا. لاحظوا، لم يتأثر المسبوب عرفا، قالوا من خلال ذلك إحنا ينبغي أن نجعل هذا الاستثناء استثناء موضوعي. بعد هذا مو سب إذا لم يتأثر عرفا، هاي الكلمات يعني لا توجب التنقيص عرفا، هذا مو سب. العرف بعد ما يشوفه سب، بأن لا يوجب قول هذا بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه، في حق المخاطب، مذلة ولا نقص، لا يوجب نقص، إذا مو سب. كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدته ما يكرهه، عند مشاهدة ما يكرهه من الولد أو من العبد، يا حمار، وعند غيظه يا خبيث، ونحو ذلك، كقولي ونحو ذلك. سواء لم يتأثر بذلك، لم يتأثر المخاطب بذلك الكلام بأن لم يكرهه أصلا، أصلا ما كان يضوج من عنده، أصلا عسل على قلبه، أم تأثر به، أم كان يتأذى من عنده، لكن لم يتأثر به، هذا بناء على أن العبرة والمناط في السب هو بحصول الذل والنقص فيه في المسبوب عرفا. إذا تأثر مع ذلك، ليش نقول هذا ما يحرم؟ لأنه هذا المناط في السب المحرم محاصر. ما هو المناط؟ أن تحصل المذلة والنقيصة عرفا في المسبوب، أن يوجب ذلك فيه النقيصة. وهذان الموردان الأب والسيد لا تكون هذه الكلمات الصادرة منهم موجبة للذل والنقص. ويشكل الثاني موارد تأثر العبد وموارد تأثر الولد، يشكل بعموم أدلة حرمة الإيذاء. إذا ما يتأثر ما عندنا إشكال، لكن إذا تأثر عندنا أدلة عامة تدل على حرمة الإيذاء، وهذا إيذاء فهو محرم. استدراك، خب هاي الأدلة، هذه الأدلة عمومات فوقانية رجعنا لها وتمسكنا بها، ولكن عندنا أدلة خاصة في مورد السب تدل على جواز السب. يعني عندنا مورد خاص نطلع السب عن دائرة حرمة الإيذاء. هذا السب سب الأبي لابنه أو السيد لعبده، ما هما؟ قال نعم لو قال السيد ذلك مثلا أجلت الله يا خبيث في مقام التأديب ها جاز حتى وإن أدى إلى إيذاء العبد. ما هو الدليل لفحوى جواز الضرب؟ جواز الضرب دلت عليه الأدلة من باب أولى السب، فإنه في درجته أهون من الضرب. وأما الولد فيمكن استفادة الجواز جواز السب. طبعا لاحظوا هذا فحوى جواز الضرب راح نخرج بهذا الدليل عن حرمة أدلة حرمة الإيذاء العامة. المهم نطلع من أدلة حرمة الإيذاء، وهذه الفحوى والأولويات تخرجنا عن تلك الأدلة. وأما الولد، الآن عندنا أدلة حرمة الإيذاء في الولد، كيف نطلع من عدها؟ بروايات أنت ومالك لأبي. وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز جواز السب في حقه حتى وإن أدى إلى إيذاء الولد وتأثره، مما ورد في مثل قولهم عليهم السلام أنت ومالك لأبيك، بتقريب أن هذه اللام هي لام السلطنة والملكية، وهذا يقتضي أن الأب له أن يتصرف كيفما شاء في ولده، يشتمه يسبه يضربه ما شابه. طبعا هذه الروايات عدة روايات دلت على ذلك، وردت في الجزء 17 من الوسائل صفحة 262 الباب 78 مبواب ما يكتسب به. أقرأ واحدة من الأسانيد الصحيحة، الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهم عليه السلام، السنة التام وكلهم ثقات. فتأمل إشارة إلى وجود إشكال في الدليل في قوله أنت ومالك لأبيك، فإن اللام ليست للملكية والسلطنة، آية تشير إلى حكم أخلاقي وأن الإنسان يكون يعيش روح التواضع والطاعة مع الأب. خب هذا بالنسبة إلى الدليل الأول اللي طلعنا العبد عند التأديب والولد مطلقا روايات. عندنا دليل ثاني فيه ما يأتي في العبد عند التأديب وفي الولد مطلقا، ما هو؟ السيرة. مضافا إلى استمرار السيرة بذلك سب الوالد لولده والسيد لعبده، لكن في مقام التأديب، نقتصر على مقام التأديب. إشكال المصنف يقول إلا يقال إن استمرار السيرة، هاي السيرة المدعات التي كانت موجودة حتى في زمنهم عليهم السلام، حتى تكون نابعة السيرة من عندهم من تعليماتهم، أو نابعة السيرة أو كانوا ساكتين إذا كانت عقلائية، إنما هو هذا الاستمرار مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك. أما إذا كان يتأذى فإحنا نشك بثبوت السيرة، والسيرة دليل لبي لا يتمسك فيها إلا في الموارد المتيقنة، لأنه لا إطلاق لها. الإطلاق من أعمال اللفظ، من شغلات اللفظ، ولا تثبت لي الدليل غير اللفظي اللبي. ومن هنا احتمال اختصاص السيرة بصورة عدم التأثر. يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم. بيان الوهم، فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة اللي يذكروها بعض علمائنا، من نشأت من منشأ النشوء، منشأ السيرة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه، لعد المتعلم نفسه أدون، لعد نفسه أدون من عبده، لعد نفسه أدون من عبده، من عبد المعلم. بل ربما كان يعني المتعلم يفتخر بالسب لدلالته هذا السب على كمال لطفه، على كمال لطف المعلم، لأن المتعلم يقول لأقرانه لاحظوا شقد هذا المعلم مالتي منتبه إلي، بحيث لما شافني احكيت هاي الحكاية اللي ما اقتنع بها من عندي سبني. وأما زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم مما لم يتألم به من شركائه في البحث من القول، هاي بيان لقوله مما لم يتألم به، يتألم به مما لم يتألم به من القول والفعل، من قول وفعل المعلم، فحل إيذائه يعني المتعلم يحتاج إلى الدليل. والسيرة هنا دليل لب لا إطلاق لها، والله الهادي إلى سواء السبيل. طبعا أكو أبحاث في السبب، همزين المصنف رحمه الله قرر أن لا يدخلها كسب الله عز وجل وسب المعصومين، هل يوجب الارتداد، ما هو حكمه، تركها إلى باب الحدود والتعزيرات. والحمد لله رب العالمين.